الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب بيان شيء من أنواع السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: باب بيان شيء من أنواع السحر، وهو الباب 23. وأراد به ذكر أنواع من السحر تشبهه في صورته أو في أثره، وواحد الأنواع نوع وهو أخص من الجنس، وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته من أنواع والعكس. وقوله أنواع السحر أي التي قد لا تكون شركا وإن اشتركت معه في المدلول اللغوي أو في الأثر، كالتفريق الذي يحصل بالغيبة أو بحسن البيان وغير ذلك مما سيأتي. وأعظم مقصود للمصنف رحمه الله في هذا الباب الدلالة على الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الذين يلبسون على الناس ويوهمونهم بأشياء يزعمون بها الولاية، ومن ثم تخضع لهم العامة ويتأثرون بهم، وربما حصل منهم شيء من الفساد والإفساد سواء لعقائد الناس أو لأحوالهم وعلاقاتهم. والعادة كما ذكر الشارح رحمه الله أن والعادة كما ذكر الشارح رحمه الله قد تنخرق حتى لبعض السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين، وهذا هذه النتيجة تكون لهم على الوجه الذي يقدره الله عز وجل ابتلاء لهم ولمن يتصل بهم، كالحال الذي سيكون في الدجال في آخر الزمن، فإن العادة تنخرق له فيأمر الأرض فتنبت والسماء فتمطر والميت فيحيى والحي فيموت، ابتلاء من الله عز وجل له ولمن يراه من أوليائه. قال الشارح رحمه الله: العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع، وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة كأناس من الصوفية وكرهبان النصارى ونحوهم، فيطيرون بهم في الهواء ويمشون بهم على الماء ويأتون بالطعام والشرب والدراهم، وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل وأدوية، كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج، يدهنون أبدانهم بدهان لا تضرهم معه النار فيغتر الناس بهم ويأكلون أموالهم بهذا الفعل ويشابهون بهذا الفعل فعل السحرة، هذا الانخراق الذي قد يكون بسبب هذه الأوهام والخرافات أو بسبب تقربهم، أي هؤلاء الكهان المشعوذين، للجن والشياطين. وقد يكون ذلك برؤية صادقة فيها ما يستدل به على وقوع ما لم يقع، وهذه قد تقع لولي الشيطان ولولي الرحمن، يرى رؤيا يخبر من خلالها بأمر في المستقبل غيبي فيقع كما أخبر، فربما اغتر به الناس. وقد يكون ذلك على سبيل التخرص والرجم بالغيب فيوافق القدر، أو بنوع من التطير كما ذكر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. وقد يكون ذلك تابعا لنظر في النجوم، أو خط في الأرض، أو حركة للفناجيل، أو نحو ذلك مما يصنعه الكهان والسحرة، والله وراء كل ذلك، فهو الذي يقدره سبحانه وتعالى ويبتلي به عباده، هل يوحدونه سبحانه وتعالى في العلم بالغيب والقدرة على الخلق، أو تميل قلوبهم لهؤلاء فيلجؤون إليهم في المضايق ويشركون بهم مع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر وصف أوليائه في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالفيصل بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن هو حصول التقوى، فمتى ما شوهد على طاعة الله عز وجل واستقامة لأمره وقيام بفرائضه واجتناب لنواهيه سبحانه عز وجل، فهذا هو الذي له البشرى في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال: أولئك هم المؤمنون حقا. ولا يشترط في أولياء الرحمن أن تجري على أيديهم الخوارق، هذه تجري على أيدي الأنبياء والمرسلين حتى يصدقهم أقوامهم، وأما غيرهم فلا يشترط، قد يعيش الولي لله عز وجل ويموت ولا يدري أحد أنه من أولياء الله. ولذا قال علي رضي الله عنه فيما يروى عنه: إن الله أخفى اثنتين في اثنتين، أخفى أولياءه في عباده، أخفى أولياءه في عباده، قد لا يعلمون أنهم من أولياء الله، وأخفى رضاه في طاعته، فلا يدرى أي طاعة يحصل بها رضا الباري سبحانه وتعالى عن وليه. وهذه مسألة لا بد أن يتنبه لها. فأولياء الشيطان يدعون الولاية ويتمدحون بها ويفاخرون بها ويظهرونها وهم كذبة، وأولياء الرحمن يستترون حتى بما يقع لهم من الكرامات ولا يحبون إظهارها. وتعلمون قصة أويس رضي الله عنه ورحمه، كيف أنه تخفى عن الناس بعد أن علم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالولاية وإجابة الدعوة، فسار في غمرات من الناس ليبقى قلبه متعلقا بالله عز وجل وحده ولا يميل لأحد من الخلق. وأما أولياء الشيطان فقد يجري على أيديهم المئات وربما الألوف من الخوارق التي يفتتنون بها، تزيد فتنتهم وتزيد فتنة من صدقهم. وخوارقهم في الغالب أن تكون على سبيل التخرص أو بسبب إعانة الشياطين والجن لهم، فإنهم كما أخبر الله عز وجل يتنزلون عليهم، فهم مجانسون ومماثلون لهم في أفعالهم وعقائدهم وأقوالهم وأفعالهم المحرمة، كما قال عز وجل: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فلا يكون له قرين من الجن يعينه على مطلوباته من أمور الغيب أو من الخوارق إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل ويتقرب إليهم بما لا يجوز إلا لله عز وجل. وعلى هذا فإن أهل السنة لا يتأثرون بهؤلاء ولا يلتفتون إليهم، ومرد أمورهم كلها إلى الوحي، فما وافق الكتاب والسنة التزموه وأخذوا به، وما خالفها ولو وقعت له لصاحبها الخوارق التي على خلاف العادة فإنهم لا يلتفتون إليها. وهذه الخوارق ليس فيها ما يدل على ولاية هؤلاء، وهذا الذي ينبغي أن يتنبه له من أراد أن يصير على منهج أهل السنة. أو أقوى ما يدلك على هذا أن أحوالهم هذه التي يعيشون بها ما عاش عليها الصحابة وهم خير القرون، ما وجد صحابي يفعل كما فعلوا ولا نبي ولا مرسل، وهذا يدل على أنهم شاققوا الدين ومرقوا منه. وقد قال عز وجل: ومن يشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فقد باينوا طريقة السلف، وخير السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد في صحابي البتة ولو في عوام الصحابة في ذكورهم ولا في إناثهم ولا في صغارهم ولا في كبارهم لا تجد فيهم مبتدعا أو مدعيا للولاية أو ملبسا على من عاصرهم، سواء من صغار الصحابة أو من التابعين أو من تابعيهم، بل قد نقل الاتفاق على أنهم لو رأوا هؤلاء أولياء الشيطان يطيرون في الهواء أو يمشون على الماء أن ذلك لا يزيدهم إلا بصيرة فيهم وفي مخالفاتهم. وهذه البصيرة هي التي سينظرون إليها، يعني أعني أهل الإيمان، هي البصيرة التي سينظرون بها إلى الدجال، فهو أعظم وأكبر وأفجر وأكفر أولياء الشيطان، ولم يأتي أحد بما سيأتي به، ولكن المؤمن على غاية البصيرة من حاله، ولا يزداد بعد أفعاله الخارقة، لا يزداد المؤمن بعدها إلا بصيرة به وبكفره والبراءة منه. وتفصيل هذا من أراد أن يتوسع فيه يراجع كتاب شيخ الإسلام رحمه الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله في الباب 5 أحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
نعم. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث، وعلى خلاف عادته المضطردة ذكر إسناده وذكر الحكم عليه وخرجه أيضا من غير المصدر الذي أسند إليه في أول ذكره في قوله قال أحمد، وهو يعني إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه. وأظن هذا منه ليوقف القارئ وطلاب العلم خاصة على هذا الفن، وليطمئن الناظر في الحديث إلى صحته وقبوله. فهذا إسناده أمام الناظرين، فأحمد إمام أهل السنة ومحمد بن جعفر وهو غندر من رجال الكتب السنة، وعوف وهو المعروف بالأعرابي من الثقات أيضا روى له الجماعة، عوف بن أبي جميلة، وحبان ابن العلاء رحمه الله ويقال حيان وهو البصري مقبول الرواية، حديثه عند أبي داود وعند النسائي، وقطن ابن قبيصة تابعي يحدث عن أبيه وهو صدوق كما ذكر الحافظ رحمه الله، وحديثه عند أبي داود والنسائي أيضا، وأبوه قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه وأرضاه الهلالي صحابي نزل البصرة. فإذا رأيت هذا الإسناد تطمئن للحديث، ويتدرب طالب العلم على النظر في الأسانيد والحكم عليها من جهة حال الرواة ومن جهة اتصال السند، وعقب هذا بالحكم عليه في قوله إسناده جيد، ولم يقل ثقات لأن فيهم من كما سمعتم من وصف بالمقبول كحبار بن العلاء، والصدوق كقطن بن قبيصة رحمه الله تعالى. ثم خرجه أيضا عند أبي داود ممن رواه غير الإمام أحمد رحمه الله أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن المتوفى سنة 75 و200 للهجرة، والنسائي أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 للهجرة، وهو آخر أصحاب السنن موتا رحمه الله برحمته الواسعة، فابن ماجه قبله في الوفاة بقريب من ثلاثين سنة، وابن حبان في صحيحه لأنه اشترط الصحيح في كتابه التقاسيم والأنواع، وهو محمد بن حبان البستي من تلاميذ النسائي رحمة الله على الجميع، والحاكم صاحب المستدرك من تلاميذه، أعني من تلاميذ ابن حبان، وعنايته بالحديث ظاهرة، وتوثيق الحديث حتى يطمئن الناظر لما اشتمل عليه من أخبار وأحكام، أولها في قوله صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وجاء تفسيرها بعد رواية الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ولذلك في رواية أبي داود والنسائي وابن حبان رووا المسند منه فقط إلى قوله الجبت، وأما كلام عوف الأعرابي فما رووه، تفسير عوف الأعرابي جاء عند الإمام أحمد رحمه الله بنفس الإسناد، وعوف ابن أبي جميلة اجتمع له العلم بالرواية والعلم باللغة، فهو له عناية بالغريب، ففسر العيافة بزجر الطير، يزجر الطير ثم يتفاءل به أو يتشاءم، إن أخذ الطير عند خروجه من البيت ذات اليمين مضى في سبيله، وإن أخذ ذات الشمال لم يمضي في سبيله، أو إن خرج فرأى طائرا أسود كالغراب أحجم عن المسير أو أعجم عن النكاح أو عن السفر، وإن رأى طائرا مرغوبا فيه مضى في طريقه، وهذا من الطيرة المحرمة، وسيأتي باب مستقل باب ما جاء في التطير. فعلى هذا فالعيافة هي وسيلة من وسائل الطيرة على هذا التفسير، والطيور يتفاءل إما بألوانها أو بحركتها أو بأصواتها أو بأسمائها، وهذا كان من عادة العرف الجاهلية وبقي له أثر في بداية الإسلام، والعائف هو الذي يزجر الطير كالقائف الذي ينظر في الأثر، القائف يقص الأثر والعائف هو الذي يزجر الطير، وربما ذهب إليه من أراد النكاح أو أراد السفر يذهب إلى هذا العائف ويقول ازجر لي طيرا وأنظر في حظي، ثم يبني على هذا الأمر الذي لم ينزل الله به سلطانا وليس له أثر في السعادة والشقاوة ولا في اليمن ولا في غيره، فهو جهل جهل كسائر جهالات المشركين. والطرق فسر بأنه الخط في الطير، الخط في الأرض، هكذا فسره عوف العرابي، قال والطرق الخط في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك كله بالجبت، ومن الجبت السحر، وهذا وجه ارتباط الحديث بالباب. فالعيافة والطرق والطير ضروب وأنواع من أنواع السحرة، لأنهم هم الذين يفعلون ذلك، هم والكهان والمشعوذين والمنجمين وسائر الكذابين. ومن أفعالهم الطرق الذي هو الخط في الأرض، يخط خطا ثم يبني على هذا الخط يمنا أو تشاؤما، إقداما أو إحجاما، عن سفر أو نكاح أو صفقة تجارة أو غير ذلك. هذا هكذا فسر، قال والطرق الخط يخط في الأرض، هكذا فسره عوف العرابي رحمه الله، قال الشارح وهو تفسير صحيح. وقال غيره كابن الأثير هو الضرب بالحصى، الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، ويشبه أيضا قراءة الفناجيل، قلب الفناجيل التي يفعلها السحرة والكهان. وأيما كان فكل هذه الطرق هي من الجبت ومن الكذب ومن التدليس ومن السحر بهذا الاعتبار. يبقى في تفسير عوف الأعرابي بالطرق بأنه الخط إشكال من جهة ما رواه مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبي من أنبياء الله يخط، هذا في حديث معاوية بن الحكم، فقال كان من نبي من أنبياء الله يخط، فمن وافق خطه خط النبي فذاك، يعني فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفتح باب الخط، وإنما أراد أن يقطع اليقين في مثل هذا، لأن أحدا لا يمكن أن يعلم خط ذاك النبي، لا يمكن موافقة خط ذاك النبي لا يعرف إلا بالوحي وهو متعذر. ومن أهل العلم كما نقل النووي في شرح مسلم من قال هذا كان شرعا لذاك النبي ولأمته وليس من شرعنا، بل هو منسوخ فيها، أو أن ذلك كان خاصا به على وجه الإعجاز له، إذا خط خطا وافقه القدر على وجه الإعجاز، كعصا موسى كانت معجزة له وآية وبينة، وذاك النبي كان له هذا الخط. والوقوف على خط ذاك النبي يستحيل، لا يمكن لأحد أن يخط ثم يقول هذا موافق لخط ذاك النبي. والمحصل من كلام أهل العلم في النظر في هذا الحديث بأجمعهم أنهم يرون النهي عنه، وأنه لا يجوز، وأنه ليس حجة لمن أراد أن يفعل هذا الفعل، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدل على ذلك، وهو وقد وصفه أنه من الجبت، يعني من أعمال السحرة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من الجبت إما ابتدائية أو تبعيضية، لأن الجبت له إطلاقات كثيرة كما تقدم معنا. فالطيرة والعيافة والطرق كلها من جملة أعمال السحرة والكهنة، فالحديث دال على تحريم فعل ذلك أو اعتقاد أثره. وقد قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، وسيأتي إن شاء الله، الطيرة بالزمان أو بالمكان أو الحال أو الأشخاص كله من الشرك ومن وسائله. في قوله قال الحسن وهو البصري الجبت رنة الشيطان، الشارح قال لم أجز فيه كلاما، يعني في الرنة. وقد قال غيره، وهذا الأثر عن الحسن ذكره في تفسير الجبت ابن كثير رحمه الله، قيل في ذلك الرنة هي وحي الشيطان أو صوت الشيطان، كما قال عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فكل ما ارتبط بالشيطان فالشيطان لا يهدي إلا إلى الشر قال سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر، فهو لا يعد إلى الفقر ولا يأتي منه إلا كل شر، إلا كل شر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ومن رؤوس الطواغيت الشيطان، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ومن سعادة الدنيا والآخرة إلى شقاء الدنيا والآخرة. نعم، في قوله رحمه الله المسند يعني الذي روي بالإسناد، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني ليس فيه إبانة ولا انقطاع كما هو ظاهر، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
كما ترون هنا ما ذكر الإسناد، لكن ذكر الحكم عنده وأن إسناده صحيح، وللباحث والمتعقب أن ينظر في هذا الإسناد في السنن. والحديث فيه ذكر نوع من أنواع السحر وهو التنجيم، وسيأتي باب مستقل في عند قوله رحمه الله باب ما جاء في التنجيم، لكن ذكره هنا على سبيل التمثيل لنوع من أنواع السحر. وتعلم النجوم كما سيأتي له أحوال، الكفر منها أن ينسب لها الأفعال والتأثير الذي هو فعل الله وحده، كأن ينسب إلى النجوم السعادة أو النحس أو نزول المطر أو حصول الرزق، وهذا الذي يسميه العلماء علم التأثير. فالذي يعتقد تأثير النجوم في الحوادث الأرضية وأنها تفعل بنفسها فتغيث وتغني أو تفقر أو تسعد أو تشقي، فهذا كفر وخروج من المله والعياذ بالله، لأنه ينسب فعل الله وخلق الله عز وجل لغيره. ومما يدل عليه هذا حديث زيد بن خالد المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، لأنه نسب التأثير إلى الكوكب، نسب إنزال المطر إليه. وأهل السنة والإيمان يعتقدون أنه لا تأثير لها على الحوادث الأرضية كما دل عليه هذا الحديث، يعني حديث زيد، ولا تأثير أيضا للحوادث الأرضية عليها، لا تأثير للحوادث الأرضية على النجوم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح من حديث أبي مسعود البدري: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فلا تأثير للنجوم ولا ومنها الشمس ولا للكواكب ولا الأقمار ولا الأنواع على الحوادث الأرضية، ولا تأثير الحوادث الأرضية على حركتها. فكل ما يجري في هذا الخلق وفي هذا الكون إنما هو بخلق الله ومشيئته وعلمه وتقديره سبحانه وتعالى. وقول ابن عباس رضي الله عنه: فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، كلما زاد من اعتقاد وتعلم النجوم على هذا الوجه وهو علم التأثير فإنه يزيد من السحر. وأما علم التسيير، علم تسيير النجوم، علم سيرها وحركتها ومعرفة ما يخلقه الله عز وجل عند خروجها، فهذا لا بأس به ومرخص فيه، والله عز وجل هو الذي جعلها بحسبان وجعل لها أو عندها مقادير كاشتداد البرد أو شدة الحر أو صلاحية البذر في الأرض. فالمؤمن يستفيد من حركة الزمان على وفق ما خلقه الله عز وجل وقدره فيها، كما يعلم الليل والنهار ويعلم الصيف والخريف والشتاء والربيع، كذلك يعلم أوقات الأمطار ويهتدي أيضا بها في الأسفار، كما قال عز وجل وبالنجم هم يهتدون. فالاهتداء بها ومعرفة إبداع الخالق سبحانه وتعالى في صنعها وفي خلقها وفي حركتها وفي انضباط هذه الحركة على وجه لم يتخلف يوم من الأيام، هذا من استعمال ما خلقه الله عز وجل فيها فيما ينفع. في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس، الاقتباس هو الأخذ على وجه السرعة والعجلة ودون ترون ودون علم، وأخذ قد يكون بشيء من الجهل أو بشيء من العلم إذا كان المقتبس نافعا. والشعبة المقصود بها الطائفة أو القطعة من هذا العلم، يعني من علم النجوم. وقوله من السحر أي السحر المحرم الذي لا يجوز. وقوله زاد ما زاد، كما قلنا كلما زاد من علم النجوم علم ادعاء علم التأثير كلما زاد من الإثم، وهذا هو الشاهد. ومنه في زماننا ما يدعيه من يعلم الأبراج ويربط الأحوال والنحوس والسعود بالبرج الذي ولد فيه المولود أو البرج الذي تزوج فيه، هذا كله من الجهل، وهو من ضروب السحر، من ضروب السحر. فربط كل مولود ببرجه أو ربط السعادة والشقاوة بالبرج الذي وقعت فيه الولادة أو وقع فيه النكاح أو وقع فيه السفر، كل هذا من الجهل الذي لم ينبني على علم، وإنما على شرك وضلال والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكر إليه.
نعم. قال رحمه الله وللنسائي، وتقدمت ترجمته من حديث أبي هريرة، ولم يبين حكمه هل هو مرفوع أو موقوف، والنسائي رواه مرفوعا، وذكر الشارح نقلا عن الذهبي أنه قال لا يصح، وعن ابن مفلح أنه حسنه، ومن هنا يستأنس به إذا اختلف في التصحيح وبلغ به بعض أهل العلم إلى أنه من طبقة الحديث الحسن، فيمكن أن يستأنس به، وخاصة الأحاديث التي لا تبني أحكاما وإنما تؤكدها، فما فيه يؤكد ما في غيرها من النصوص. من عقد عقدة يعني من أفعال السحرة، فإنهم يعقدون العقد لأجل الإضرار، كما دل عليه قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. وأكثر ما يفعل من هذا السواحر من وأولياء الشيطان من شياطين الإنس والجن، خاصة من جهة النساء، فالنفاثات السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق أو دونه، وقيل هو التفل أو التفل مع الريق والنفث بغيره. وهذا النفث قد يكون له أثر يقدره الله عز وجل، كما يقدره في الخير قد يقدره في الشر. ففي الخير إذا نفث على المريض ورقي بكتاب الله عز وجل وبالأدعية المشروعة ربما برأ بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم بريق بعضنا يشفى مريضنا، فقد يشفى وتنحل عنه النفس الخبيثة. وإذا فعل هذا الساحر أو الساحرة بنفث من نفس خبيثة ربما أثر بسبب انهزام قبل المنفوث عليه، فإنه ينهزم ويضعف ويتأثر، ثم ينتقل هذا الأثر إلى بدنه، وهذا قد يشاهد بعض الناس تنهزم نفسه ويضعف، وربما مرض وربما صرع بسبب صوت يسمعه، صوت احتكاك أو وربما بشيء يراه لا يحتمل رؤيته، وهذا يسمى في زماننا بالفوبيا، الفوبيا من مرئي أو من مسموع، وهذا يحصل مع ضعف اليقين وتراكم الأوهام في الذهن من هذا المسموع أو من هذا المرئي. فإذا علم هذا الشيطان الإنسي مع تعاونه مع الشيطان الجني، علم ذلك المنفوذ عليه أو المعقود له، انهزمت نفسه وتأثر، وربما مرض من هذا الفعل. وهذا كله لا يكون إلا بتقدير الله، فالله عز وجل خالق كل شيء، لا ينسب إليه الشر أدبا، لكن لا ليس في الكون مخلوق إلا والله خلقه وعلمه وشاءه وقدره وسبحانه وتعالى. وهذه مراتب القدر الأربعة المعروفة. فهؤلاء السحرة يستعينون بأرواح خبيثة من الجن ومن شياطين الإنس، وغالبا ما يفعلون ذلك حال التلبس بالنجاسات وفي الظلمة وفي الأوقات المكروهة وفي الأماكن الغير المستحسنة كالحشوش ومكان الزبل، فهذه أماكنهم. فمن علم ذلك منهم ثم حصل له شيء من ذلك تأثر وحصل له هذا الشر. ومنه أيضا النفور، يحصل له النفور من زوجته كما قال عز وجل يفرقون بين المرء وزوجه بسبب هذه النفثات وهذه العقد التي يفعلونها. فتتعاون النفوس الخبيثة من شياطين الإنس والجن على تحقيق هذه المآرب التي يسعون إليها. فقوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، بيان طريقة السحر، أنهم إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر. وهذا هو سبب الأمر باستدامة الاستعاذة في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وعند النوم. فالشرور شرور الخلق، ومن شر ما خلق لا تندفع إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. وقد يقع السحر لأولياء الله عز وجل، يقدره الله سبحانه وتعالى ليكون لغيرهم فيهم أسوة، كما وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلبيد بن الأعصم لعنه الله عقد هذه العقد ونفث فيها وأخفاها في جف طلعة الذكر ورماها في بير دروان، وأثر هذا بتقدير الله عز وجل في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس للوحي فيه، فيما ليس له على الوحي سبيل، وإنما في ما بينه وبين أهله أو أمره كان يخيل إليه أنه فعل الأمر، أنه أكل ولم يأكل، أو أنه أتى أهله وهو لم يأتيهم، على هذا الوجه إلى أن رقي صلوات الله وسلامه عليه، وكان له في هذا البلاء، وكان بهذا البلاء أسوة لمن بعده من أمته. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن تعلق شيئا أكل إليه، هذا سيأتي أو مر معنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم، أن متى تعلق قلب العبد بشيء وكل إليه، وإذا وكل إلى نفسه أو وكل إلى غير الله وكل إلى ضيعة وهلكة، وإذا توكل على الله فهو حسبه كما قال عجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فإذا ضعف الإنسان ونزل بقلبه وبتوحيده وبيقينه إلى غير الله عز وجل ضاع وهلك في الدنيا والآخرة. وهذه سنة الله في أوليائه وفي أولياء الشيطان، فأولياؤه متى ما توكلوا على الله كفاهم حتى في أحلك المضائق، بل يقلب سبحانه وتعالى سنة الخلق لأجل هذه القوة في التوكل، كما فعل سبحانه وتعالى مع إبراهيم الخليل لما رمي في النار وقال حسبي الله ونعم الوكيل، جعلها الله بردا وسلاما، ليست بردا فحسب وإنما سلاما حتى لا يهلك بالبرد بعد أن خشي الهلاك من النار، وجعلها عليه فقط ولم يجعلها دوما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما لهذه النار لا لغيرها، وإلا لو أمرها الله عليه الأمر مطلقا لا بقيت بردا وتعطلت مصالح الناس التي لا تكون إلا بهذه النار، فإنها آية من آيات الله عز وجل. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، ففيها متاع للخلق ما داموا في هذه الحياة. وهذا الترك للمتعلقين بغير الله عز وجل يضرهم في الدنيا والآخرة. من توكل على غير الله كما قال نسوا الله فنسيهم، فمن أعرض عن الله عز وجل أعرض الله عنه، ومن حقق التوحيد حفظه الله، حفظ له دينه وصحته وماله وأهله، وضمن له سعادة الدنيا والآخرة وإن حصل له شيء من البلاء. وأما من عقد قلبه على غيره فإنما آله إلى الضياع، ويتبرأ بعضهم من بعض كما قال عجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يكون أولياء الشيطان أعداء، يكون بعضهم عدوا لبعض وتتقطع بينهم الأسباب. قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وكل هذه المنكرات من الشرك والكفر والسحر والكهانة كلها من دعوة الشيطان، هو الذي لبس على الناس على أوليائه من شياطين الإنس فأطاعوه فهلكوا والعياذ بالله. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ألا استفهام تشويق لبث العلم، والعضه في اللغة القطع، هذا إذا ضبطت بالفتح والتسكين للضاد، وهكذا رويت في كتب الحديث كما ذكر ابن الأثير، وجاء في بعض كتب الغريب أنها تضبط بكسر الضاد بكسر العين وفتح الضاد، العظة هكذا، وهي القطع أو البهت والبهتان. فالنميمة من هذا الضرب، قال هي النميمة القالة بين الناس، والنميمة تفرق بين الناس، وهذا وجه ارتباطها بالسحر، فالسحر يفرق والنميمة تفرق، والبيان كما سيأتي في حديث ابن عمر يفرق، فهذا وجه ارتباطها بترجمة الباب أنها نوع وضرب من ضروب السحر. وظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث كما قال الشارح يدل على أن معنى العض عنده هو السحر، أنه ضرب من ضروب السحر. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فالكذب والنميمة من شر ما يفعله العبد، ولذا توعد بالحرمان من الجنة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، وهي من أسباب عذاب القبر كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة القبرين، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله القالة بين الناس. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ووجهه قال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. ثم علق ابن مرفع قوله: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعلمه على وجه المكر والحيلة أشبه السحر. وهذا الحديث الذي معنا مع الحديث التي ذكرناها تدل على تحريم النميمة، وهو إجماع، وهي أيضا من الكبائر، لأن الوعيد في حق النمام شديد بالحرمان من الجنة، فتندرج في حد الكبير على ما ذكروا. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر، ومفسدتها كما قلنا في التفريق كما يفعل السحرة، وهي من وظائف المارقين والزناتقة، كما قال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، من المشركين ومن غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
نعم، هذا عند الشيخين. قبل أن نتكلم عن هذا الحديث ننظر إلى توفيق الله عز وجل المصنف في جمعه لهذه النصوص تحت هذه الترجمة، وما يدل على سعة اطلاعه على كتب السنة المشهورة وغير المشهورة، والتوفيق بينها ونظمها في سياق واحد. وهذا من الفتوح التي يفتح الله عز وجل بها على أوليائه. فإني لا أعلم أنه سبق إلى مثل هذا، نظم هذه المتباينات في الظاهر مثل البيان والنميمة والطرق والعيافة، نظمها تحت هذا العنوان وأنها من أنواع السحر، هذا فيه تقريب للعلم، وفيه نصح عظيم للأمة، وأن لا يقترب المكلف من ما قد يوقعه في حبائل السحرة أو في دوائرهم، وأن يكون فاعلا للسحر وهو لا يشعر، وإن لم يكن كالسحر الذي يكون شركا كما تقدم في الباب الذي قبله. قوله هنا: ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنا وعنكم وعنهما، عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذه الجملة من جوامع الكلم، وجملة ما نطق بها بشر قبله صلوات الله وسلامه عليه. والبيان المقصود به البلاغة والفصاحة، وما استجمع من الكلام أركانها الثلاثة، وأركان البلاغة عند البلاغيين البيان والمعاني والبديع. فالألفاظ المركبة التي تجمع هذا كله، تجمع البيان وتقيم المعاني على أحسن وجوه وفي أسلوب البديع، هذا الذي يقع منه على النفوس مثل ما يقع من السحر والاستمالة، يستميل القلوب ويحدث فيها أثرا عظيما. وهذا التشبيه البليغ لأجل هذا، لكون البيان يعمل عمل السحر في العطف أو في الصرف، هذا وجه ذلك. والنفوس قد تتأثر بهذا، والبيان قد يقلب الحق باطلا والباطل حقا. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في الصحيح، في قوله: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. وأرفع البيان على الإطلاق هو كلام الله سبحانه وتعالى، وتأثيره على النفوس والقلوب والجوارح ليس له مثيل. ثم بعده يأتي كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو أحسن الحديث، وقد أوتي جوامع الكلم. قال عز وجل عن كتابي: هذا بيان للناس، هذا بيان للناس ولينذروا به. وكما تعلمون وربما تجدون عمله أي القرآن في قلوبكم، فله أثر عظيم في قلوب أهل الإيمان ويعمل فيها عملا عظيما. قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود، هذا التأثير على الجوارح، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأما من السنة فمنه هذا الحديث: إن من البيان لسحرا، والأحاديث التي تؤثر في قلب المؤمن من أقواله صلى الله عليه وسلم وتعظه وتحمله على العمل الصالح وتزجره عن العمل المنكر بأقصر عبارة وأجمل بيان لا تكاد تحصى. فكل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من 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 من, من هذا هو على هذا الوصف. وأما هذا الحديث إن من البيان سحرا، فسببه أنه سمع بيانا مؤثرا، سببه ما وقع بين رجلين من بني تميم، من وفد بني تميم من المشرق، هما الزبرقان ابن بدر التميمي، وكان في جلالة وجمال في الصورة وحسن في البيان وسيادة في قومه. فلما قدموا وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، كان معه أيضا مماثل له وهو عمرو بن الأهتم التميمي، فتفاخر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تفاخر فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد بني تميم والمطاع منهم والمجاب، أمنعهم من الظلم وآخذ لهم بحقوقهم، وهذا، ويشير إلى عمرو بن الأهتم، هذا يعلم ذلك مني. فقال عمرو: إنه شديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه، يعني في المقرب منه. فقال الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال، يعني ما أعجبه وصف عمرو له، وأراد منه أن يؤكد له ما مدح نفسه به، وهم أرادوا بهذا هذا التمادح والتفاخر أن يوقفوا النبي صلى الله عليه وسلم على حالهم في أقوامهم، وربما طمعوا في إسناد شيء لهم إما من العطاء أو الولاية. فقال الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال، وما منعه، يعني عن الإقرار بما قلت، إلا الحسد. فقال عمرو: أنا أحسدك والله يا رسول الله، إنه للئيم الخال، حديث المال، يعني غناه حديث ليس عن وراثة، أحمق الولد، مضيع في العشيرة، والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى، يعني حينما مدحه، وما كذبت في الآخرة، لكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يعني طلب عليه الصلاة والسلام لكلام هذا: إن من البيان لسحرا. والبيان يطلق على مجرد النطق مع الإبانة، إذا نطق وأبان عن مضموره ومقصوده فقد حصل البيان. ولذلك في الغالب كل مخلوق يحسن البيان عما في نفسه، ولو بالإشارة أو بالتأتأة والفأفأة، حتى الصبيان الصغار إذا أراد شيئا ربما أحدث حركة أو صوتا تعلم أمه منه أنه يريد الحليب أو يريد اللعبة أو يريد ذلك. ولذا قال الله عز وجل: خلق الإنسان علمه البيان. لكن البيان الذي يكون بالمسموع والكلام المنتظم هو أحسن البيان. والمقصود هنا في قوله إن من البيان المقصود غايته جمالا وأداء، وفي قوله من للتبعيض أو لبيان الجنس، من جنس من أجناس وأنواع البيان ما هو سحر أو بعض البيان سحر على احتمالين. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، هل سيق مساق القدح أو مساق المدح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد مدح هذه الطبقة من البيان أو أراد التحذير منها؟ فذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب كما ذكر الشارح وغيره إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان، مدح البيان وامتن به كما سمعنا في آية الرحمن. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، فقال هذا والله السحر الحلال، هذا السحر الحلال. وصحح الشارح الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا سيق مساق القدح والتحذير، وأنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا لكله، وهو الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه حتى يتوهم السامع أنه حق أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد، كقول حمل بن نابغة كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، فمن ذلك يطل، فقال عليه الصلاة والسلام سجع كسجع الكهان. فالبيان الذي يقال لإبطال الحق أو إحقاق الباطل أو التسويغ وإمرار الغش، هذا الذي قد والتلبيس على الناس، هذا هو المذموم. وفي زخرف القول تزيون لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ويعني يحتمل والله أعلم أن البيان لا يأخذ وصفا واحدا، يعني لا يكون ممدوحا ولا يكون محل قدح إلا بالنظر إلى المقصد منه. فإن كان المقصد إحقاق الحق والتأثير كما قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فهذا من البيان المستحب، وهذا هو البيان الذي نطقت به ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأما إن سيق لإحقاق الباطل أو إبطال الحق أو اقتطاع حق مسلم ظلما فإنه يكون داخلا في المذموم. ولذا جاء في الحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانه، كما في المسند وعند أبي داود، والله تعالى أعلم. وهو المتفيقه الذي جاء في بعض الأحاديث. هذا تمام هذا الباب، أسأل الله عز وجل أن يرضى عن المصنف وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين والتوحيد وأهله خير ما جزى داعية عن دعوته وصاحب علم عن علمه، وأن يشمل بهذا الرضا المتكلم والسامع والحاضر والوالدين والأهل وسائر مشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه ودعانا بظهر الغيب وسعى في نشر هذا العلم وبثه في الناس والإفادة منه والعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.